الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 22 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وكنا نتكلم عن شروط الشيخ المربي الذي نلتزم به ونحرص عليه ونستفيد منه، ووصلنا عند الشرط الرابع، وهو أن يكون الشيخ مأذونا في التزكية والتربية والسلوك إلى الله تبارك وتعالى. طبعا إخوتي الأكارم، هذا شرط يلاحظ في أعمال الدنيا بشكل واضح. فدائما يعني كل طبيب يفخر بالمؤسسة التي تخرج منها، وكل صانع يفخر بالمعلم الذي تخرج على يديه وتعلم على يديه، وكل اختصاص يحتاج إلى مدرب يدرب عليه، وهكذا في أعمال الدنيا. فأعمال الدنيا دائما تحتاج إلى معلم تلقى هذا الأمر عن غيره وعن غيره، هذا في أعمال الدنيا. وكذلك في أعمال الدين، وخصوصا في ميدان التزكية والتصوف. يعني الآن الفقيه نأخذ عنه إذا كان قد أخذ عن سلسلة من العلماء كلهم فقهاء متقنون معروفون بالصلاح والعلم، وكذلك أهل القرآن، وكذلك أهل الحديث. نتلقى دائما عن الذين أجيزوا من قبل أشياخهم وأتقنوا بالتلقي عن أشياخهم. وكذلك أيضا في ميدان التربية والتزكية، لا بد أن يكون الشيخ الذي نتلقى عنه قد تلقى هو أيضا عن العلماء، وليس فقط يعني عبارة عن قارئ، عبارة عن مطلع، عبارة عن باحث، عبارة عن دارس دراسات عقلية علمية وهكذا. لذلك إخوتي الأكارم، ربما كان في المستشرقين من أعداء الإسلام من يعرف علومنا الشرعية وعلومنا الدينية ربما كعلمائنا وأكثر، لكن تلك العلوم لا تنفعهم. لماذا؟ لأنهم أخذوها معلومات ثقافية ودراسية وجامعية للعمل بها بمآرب متعددة، ولم يأخذوها علما ينتفع به في ظاهرهم وباطنهم. لذلك يا إخوتي الأكارم، عندما نريد أن نتزكى على يدي شيخ، لا بد أن يكون هذا الشيخ قد نال هذه التزكية والتربية عن شيخ قبله، وأذن له شيخه، وكان شيخه الذي تلقى عنه راضيا عنه في منهجه العلمي وفي منهجه الفكري وفي منهجه التربوي.
وأما الشرط الرابع، فلا بد للمرشد من أن يكون قد أجيز من شيخه بهذه التربية وهذا السير.
يعني ليست عبارة عن مهارات شخصية، وإنما هناك أشياء لا بد أن يكون قد أجيز بها عن شيخه وأذن له شيخه المتقن. وكما ذكرنا سابقا، كما أننا نبحث عن الشيخ المربي المزكي الذي تحققت فيه هذه الصفات، نطلب من علمائنا ومشايخنا في ميدان العلم وفي ميدان التزكية من باب أولى أن لا يعطوا الإجازة والإذن إلا لمن يرونه أهلا بموازين علمية دقيقة. يعني أهل القرآن نقول لهم لا تجيزوا إلا من يستحق الإجازة، يعني الذي يقرأ ولا يتقن لا يعطى إجازة، لأن هذا ربما يخدعه. نحن اليوم نريد الإتقان في القرآن، نريد الإتقان في الحديث، نريد الإتقان في العلم. الإجازات لا ينبغي أن تكون بقصد تكفير الجماعة أو بقصد، يعني حتى التبرك في عصرنا الآن أصبح أمرا مشوشا. يعني كان سابقا الإسناد التبرك، أما الآن هذا التبرك ربما يخدع السالكين والمتعلمين والناشئة من الشباب. يعني شيء خطير جدا أن شابا يأخذ إجازة عامة في العلوم ما شابه ذلك. لماذا؟ لأنه قرأ متنا في الحديث كالشمائل وما شابه ذلك. يعني هذه الصورة أصبحت اليوم خطرا عظيما. يعني أصبح الآن موضوع الإسناد ليس للتبرك، يأخذ الإنسان هذا الإسناد يتبرك به ولينتفع به بالصلة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل صار هذا الأمر ربما سببا لخداع بعض الناس في مكنة علمية وفي مرتبة دراسية وفي منزلة ينالها بين الناس، فهو يعلق هذه الإجازات في صدر البيت، ولم تبقى هذه الأشياء للتبرك فقط. وهذا الأمر أيضا في ميدان القرآن الكريم. يعني أنا قرأ عندي شاب، أنا لا أعطيه إجازة بمجرد القراءة وما شابه ذلك، أنا ينبغي علي أن أتيقن من إتقانه وضبطه وملاحظة هذه المسائل، بل كذلك أيضا ينبغي أن أراعي الناحية السلوكية الخلقية. يعني هذا إذا لم أرى فيه أخلاقا حسنة ينبغي أن لا أعطيه إجازة. هو قرأ نعم، لكن لا أعطيه إجازة. لماذا؟ لأن هذه الإجازة ستكون غطاء لفساده، بل يجب علي أن أتأخر في ذلك إلى أن أرى فيه إتقانا في العلم وسلامة في السلوك ومنهجا صحيحا في التربية. وكذلك في ميدان التربية والتزكية ينبغي علينا ألا نعطي هذه الإجازات في موضوع الطريق والأوراد العامة والخاصة والسلوك والاسم الأعظم الذكر المفرد وإدخال الخلوة وما شابه ذلك. هذه الكلمات الكبيرة لا ينبغي أن تكون بين أيدي الصغار، بل يجب يعني أن نحفظها وأن نحميها، لا يحملها إلا من هو لها أهل. يعني لا نعطيها لما كان. سبحان الله، أنا أعتب على نفسي وعلى بعض الإخوة الذين يعطون الإجازات دون ضوابط. يعني كل تلاميذي أخذين إجازات، هذا ما بيصير هيك، لا يصح أن نعطي هذه الإجازات بهذه الطريقة. يعني هو الآن قرأ علي، هو الآن أخذ طريقا مني، هو كذا، خلاص يكتفي بهذا القدر، هو الآن ينتسب إلى شيخه بهذا القدر. أما أن أعطيه إجازة بكذا وكذا ومع الأيام صار هو يباهي وصار يتعنت وصار يترفع على الناس بهذه الإجازة، هذا من أخطر ما نعانيه في هذه الأيام. وربما قام بعض الإخوة بهذه النشاطات اعتمادا على هذه الإجازة، لكن هو ليس لها أهلا، لا من الناحية العلمية ولا من الناحية السلوكية.
فمن لم يشهد له الاختصاصيون بعلم يدعيه لا يحق له أن يتصدر فيه. فالإجازة هي شهادة أهلية الإرشاد وحيازة صفاته.
والله أنا أدعو إلى أن نعيد النظر في قضية الإجازات في عصرنا، لأن هذه الإجازات كما ذكرت لم تبقى لمجرد الإسناد والتبرك، يعني هذا الأمر مطلوب، لكن هذا الأمر اليوم غيب لصالح الإجازات التي يتفاخر بها الناس ويترفع بها الناس، ورأينا كثيرا من هذه الآفات. لذلك يجب علينا أن نعيد النظر في قضية إعطاء الإجازات للشباب، خصوصا للناشئة، خصوصا لمن لا يرى عليهم أثر العلم أو أثر التربية. هؤلاء لا ينبغي أن نعطيهم إجازات يغطون بها فساد أحوالهم وفساد سلوكهم.
وعليها أسست الآن فكرة المدارس والجامعات، فكما لا يجوز لمن لا يحمل شهادة الطب أن يفتح عيادة لمداواة المرضى، ولا يصح لغير المجاز في الهندسة أن يرسم مخططا للبناء، وكما لا يجوز للذي لا يحمل شهادة أهلية التعليم أن يدرس في المدارس والجامعات، فكذلك لا يجوز أن يدعي الإرشاد غير مأذون له به من قبل مرشدين مأذونين مؤهلين يتصل سندهم بالتسلسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكما نحن نقول لا ينبغي لإنسان أن يقوم بعمل إلا بإجازة من تلك المؤسسة، نقول أيضا ليس لتلك المؤسسة أن تعطي إجازة لمن لا يستحقها من طلابها. يعني لو جاء إنسان وطلب مثلا شهادة جامعية من جامعة وهو ليس طالبا فيها لا يعطى. لو أن طالبا لم ينجح في امتحاناته وطلب هذه الشهادة أيضا لا يعطى. لماذا؟ لأن هذه شهادات علمية تشهد هذه الجامعة وهذه المؤسسة لهذا الطالب بنجاح من الناحية العلمية والسلوكية والشخصية وغير ذلك. والحقيقة أن ميدان التصوف والتربية وإن لم يكن جامعة مؤسسة على هذا المنهج الإداري، لكن يجب علينا بالتزامنا الديني أن نراعي هذه القضية. فينبغي على الطلاب أن لا يكون حرصهم على الشهادة والإجازة من الشيخ، يعني مو المهم أن نعطينا إجازة، لا، المهم أن تكون أهلا للإجازة من الناحية العلمية والفكرية والتربوية. والطالب الذي يلتزم مع شيخه نقول له التزامك مع شيخك وقراءتك عليه هذا أهم من الإجازة، لذلك الإجازة تأتي تتويجا لهذا التميز، لهذا التلقي، لهذه القراءة، لهذه الاستفادة من التربية والتزكية. وكذلك هذا العالم أيضا الشهادة والإجازة عنده لا تكون مبتذلة بهذه الطريقة، بل ينبغي علينا حقيقة ألا نقدمها إلا للأكفاء من الناحية العلمية ومن الناحية السلوكية. حتى لو جاءني شباب طلبوا إجازة، أن شباب طلبوا الإذن أو ما شابه ذلك، أنا لا أعطيهم إلا بناء على معايير علمية وتربوية.
وكما أنه لا يصح من العاقل أن يتداوى عند جاهل بالطب، كذلك لا يجوز للمرء أن يركن إلى غير المرشد المأذون المختص بالتوجيه والإرشاد.
سبحان الله.
وكل من درس الوضع العلمي في الماضي يعرف قيمة الإجازة من الأشياخ وأهمية التلقي عندهم، حتى إنهم أطلقوا على من لم يأخذ علمه من العلماء اسم الصحفي.
الذي يأخذ من الصحيفة دون شيخ لا يقرأ على العلماء وإنما يقرأ من الكتب، لا يأخذ عن المراجع العلمية عن علمائنا وإنما يأخذ من الكتب من المدارس، خاصة الآن بفضل الله عز وجل صار عندنا الآن ما شاء الله الكتاب المقروء والكتاب المسموع والكتاب الذي يتلقى، يعني دون أي معايير. والذي يقرأ الآن الكتب الآن كثيرة جدا، يقرأ الإنسان هنا وهنا. وكذلك أخوانا هناك شيء مهم، الذي يتلقى العلم وحده غالبا يكون تلقيه مضطربا ما في تكامل، أما الذي يقرأ بإشراف شيخ يكون يقرأ بتكامل. هل الآن منهاج الجامعات، منهاج المعاهد والمؤسسات غالبا يكون منهاجا مدروسا بتلقي الطالب من مرحلة إلى مرحلة، من مستوى إلى مستوى أعلى. فهو عندما يدرس 4 سنوات أو 6 سنوات هو يقرأ مجموعة من المواد المتكاملة التي تغطي حاجته العلمية والفكرية. إذن هذا هو الأصل. لذلك المنهاج الجامعي، المنهاج بالمعاهد ينبغي أن يكون مدروسا بصورة تكاملية بين السنوات. وكذلك عند الشيخ ينبغي أن يكون الطالب قد تلقى علما شموليا وتربية شمولية حتى يستطيع أن ينال الإجازة بكفاءة في ميدان العلم وفي ميدان التربية،
لأنه أخذ علمه من الصحف والمطالعة الخاصة.
لذلك الذي يقرأ من الكتاب يقرأ الكتاب الذي يتاح له، أو الكتاب الذي يميل إليه، أو الكتاب الذي يحقق له مكانة علمية أو نفسية. إذن هو الآن لا يقرأ على منهجية علمية وإنما يقرأ على معايير غير صحيحة، تراه يقرأ بهذا الكتاب ثم هذا الكتاب، وهذا الكتاب وقع في يده فقرأه، وهذا وقع في يده فقرأه، هذا ربما فيه ضرر، هذا ربما غير مناسب، هذا فوق إمكانياته العلمية، هذا الآن لا يناسبه في هذه المرحلة، هو ما عنده معايير. لذلك الذي يقرأ عند شيخ يقرأ ما ينبغي، أما الذي يقرأ وحده يقرأ ما يشتهي. الذي يقرأ بإشراف شيخ يقرأ ما ينبغي، والذي يقرأ وحده غالبا يقرأ ما يشتهي.
قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.
الدين مو بس صلاة وصيام وزكاة وحج، الدين هو التلقي عن العلماء، لأن صحة العقائد وصحة العبادات وصحة المعاملات وصحة التربية في الأخلاق كل ذلك مبني على تلقينا عن علمائنا. يعني أنا عندما أتلقى عند عالم ثقة ينعكس ذلك التلقي على عقيدتي وعلى عبادتي وعلى تعاملي وعلى أخلاقي. فإذا تلقيت العلم الدينية عن إنسان غير كامل التربية أو كامل العلم، فهذا ينعكس علي في العقيدة والعبادة والأحكام والأخلاق. فساد عقيدة الطالب من فساد عقيدة الشيخ، وفساد أحوال الطالب من فساد أحوال شيخه. لذلك هذا بالغالب طبعا، لذلك نحن دائما نقول يجب علينا أن نراعي الكفاءة في العالم الذي نتلقى عنه، والكفاءة في الشيخ الذي نطلب التربية على يديه.
وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما بذلك فقال: يا ابن عمر، دينك دينك، إنما هو لحمك ودمك، فانظر عمن تأخذ، خذ الدين عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا.
كلمة استقاموا ومالوا دليل على وجود هاتين الشريحتين بين العلماء في كل عصر. إذن في كل عصر هناك من يقدم العلم وقد استقام، وهناك من يقدم العلم وقد مال، وهناك استقامة وميل في العقيدة، وهناك استقامة وميل في الأحكام، وهناك استقامة وميل في الأخلاق. لذلك يجب علينا أن نبحث عن الاستقامة في ميدان العقيدة، في ميدان الأحكام، في ميدان الأخلاق. أنت شاب ناشئ، أتيت إلى شيخ وجلست عنده، بعد 20-30 سنة تبين لك أن هذا الشيخ فاسد العقيدة، ما الذي يدريك؟ ما الذي يعرفك ذلك؟ طيب أنت الآن تلقيت عند شيخ، الآن بعد فترة من الزمن ظهر لك أنه ليس بفقيه، وبالتالي أعطاك أحكاما غير صحيحة، وبالتالي ربما كانت عبادتك غير صحيحة. هذا قد يحصل. طيب وكذلك في ميدان الأخلاق، أعطاك قيما ومبادئ غير صحيحة. إذن هناك استقامة وهناك ميل. أنت في البداية لماذا دخلت في هذا المجال؟ لماذا جلست عند إنسان زائغ العقيدة، زائغ في الأحكام الفقهية، زائغ في الأخلاق، ناقص في التربية؟ لكن شو عرفني؟ نقول هنا المشكلة، أننا عندما نريد شيئا من الدنيا نسأل أصحاب الاختصاص ونبحث ونفتش وندقق ونسأل، لكن عندما نريد الدين نأخذ الدين عن من تهواه أنفسنا ومن يميل إليه قلبنا ومن نسر بأدائه وما شابه ذلك. لذلك أنت ربما ترى فضائية أحيانا، الآن تبث الدين والعقيدة والأحكام، تتفاجأ في عندهم خلفيات سيئة جدا، إما في العلم أو في الفكر أو في العقيدة أو غير ذلك. طيب أنا كيف أخذ بهذه الطريقة؟ بعد ما أخذنا وتلقينا وترسخ عندنا، والله تنبهنا أوف لك، والله دول جماعة في عندهم كذا وكذا. أنت بالأصل لماذا أخذت الدين دون تفتيش، دون تمحيص؟ لماذا وثقت بعقلك وجعلت ميلك النفسي يحكم على المعايير العلمية؟ والله هذا شيخ حبيته، والله هذا الشيخ لهف له قلبي، والله ارتاح له قلبي كتير. هذه معايير غير مقبولة، هذه المعايير لا تقبل في ميدان العلم ولا في ميدان التربية. لكن نقول هذا شيخ شهد له العلماء في منهجه العلمي ومنهجه الفكري ومنهجه التربوي، هذا سألت عنه العلماء فأثنوا عليه علما وفكرا وتربية. لذلك أيها الإخوة، الشيخ لا يعدل من قبل العامة، إن والله هذا شيخ عم يحكوا عليه كثير درس حلو كثير والله أسلوب حلو كثير. لا، العامة لا يقومون عالم، وإنما تقويم العالم يكون من قبل العلماء الثقات. يعني طالب علم نشأ في الدعوة إلى الله، أردت أن ألتزم عنده المفروض أن أسأل عنه من مشايخه، على من درس، على من تلقى التربية، كيف رضا أشياخه عنه، وكيف ثقتهم بعلمه ومنهجه الفكري والتربوي. أحيانا قد يكون الشاب درس عند مشايخ، لكن لما نزل إلى واقع الأداء لم يكونوا راضين عنه علما أو فكرا أو تربية، وهذا مما يجب أن نلاحظه في هذه الأيام.
وقال بعض العارفين: العلم روح تنفخ لا مسائل تنسخ.
ما شاء الله. العلم ليس عبارة عن معلومات يتلقاها عقل من عقل، وإنما هو فكر وأحوال وروح ومعان ومشاعر تنتقل من الشيخ إلى الطالب، عقلا وفكرا وتربية وسلوكا ظاهرا وباطنا. يتشرب التلميذ من شيخه المعاني تشربا، ليس في الذكر. يعني أنا ما بقول لتلميذي كون متكبر أو كون حبيب دنيا، ما بحكيها بلساني، لكنه يتشرب هذا من حالي. يعني أنا بلساني عم أقول له ازهد في الدنيا، وربما أقرئه كتب التصوف وأروي له قصص الزاهدين، هذا بلساني، لكن بواقعي أنا حبيب دنيا. لذلك هو الآن يسمع من لساني شيئا بأذنه، ويتشرب من حالي شيئا في ظاهره وباطنه، وهذا هو الأخطر. لذلك يا أيها الإخوة، الفساد لا يتلقى من الأذن، وإنما يتشرب من حال الشيخ في العلم أو في الفكر أو في التربية. لذلك أنا أتمنى حقيقة أن نضع هذه المعايير نصب أعيننا في البحث عمن نأخذ عنه ديننا.
فلينتبه المتعلمون عمن يأخذون، ولينتبه العالمون لمن يعطون.
ما شاء الله.
ثم اعلم أن من علامات المرشد أمورا يمكن ملاحظتها.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.